بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة الإرشاد إلى بيان حق في حكم الجهاد. قبل أن نبين أو نكمل، بعض الإخوة ناقشونا في مسألتين. طبعا الإخوة، لأنها أنا بلتمستهم العذر، يعني زي بقولوا ان كثرة الايه المعارضة للاخوة بتولد شيء من الوسوسة. يعني الشيء الاول، فاخ بيقول يعني ممكن يفهم من ردك على مشهور حسن ان لو كان الاخوة كذا 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 كانوا مع اهل غزة، فبيقول يعني انت ما هم واحد يفهم منهم مع اهل غزة، ما احنا كلنا مع اهل غزة. المباهلة والقسم واليمين ان احنا نكون عاطفين مع اهل غزة، طبعا معروف يعني مع اهل غزة في جهادين في قتالين، ده معروف. لكن العذر الاخوة طبعا ان اللي هيجي التصيد يعني ايه بيبقى عنده كذا وسوسة، يعني معروف وبيقسم الكلام في احكام الجهاد، وان احنا لا نتكلم في اهل غزة الان كغزة، ونكون مع اهل غزة في قتالهم وكذا، ولو ان الشيخ ابن باز كان موجود والشيخ ابن عثيمين كان يكون مع اهل غزة، لكن كل مسلم مع اهل غزة عاطفيا وضد يهود وكذا وكذا، لسنا مع الانحراف في جهاد حماس، لسنا مع القتال مع عدم التكافؤ، لسنا الى اخر ذلك. لكن مع اهل غزة هتفهم ان هو المشايخ لو كانوا موجودين كان يتعاطف مع الغزة، هو ايش المشايخ ولا انت ولا اي احد مسلم على وجه الارض هيكون متعاطف معهم، مش دي المعركة اللي احنا نبهل عليه. فدي معروفة كده، هو يرد عليها اقول له كده، لانه كلامه كله في مسألة القتال، والكلام في اهل ماذا في جهاد او قتال اهل غزة، ده اللي بيستحق المباهلة. انما من اللي هيباهل على عاطفية اي عالم اي طالب علم اي مسلم على وجه الارض عاطفيته في هذا؟ محدش بيقال. طب الوسوسة الثاني قال انت نفهم من كلامك ان كان اليهود كانوا في الخارج واهل غزة دخلوه، يعني هم كانوا في الخارج يعني ما كانوش بيقتلوا حد، يعني احنا بنتكلم الان الكيان خارج غزة من 2007 دخل غزة من يوم 7، ده بقى بينفي الظلم والاضطهاد والتضييق. ما انا مش مدرسك دلوقتي ان مفيش جو لهم، مفيش بر لهم، مفيش بحر لهم، مفيش بر داخل عبر انفاق. احنا نتكلم عن كيان انت دلوقتي بتطالب بالخروج بالاخراج، يعني معناه ان هم كانوا فين؟ كانوا في الخارج، انت دلوقتي بتقول خرجوه، يبقى الكلام في هذا. لكن تيجي تقول يعني هم ما كانوش، انا فهمت من كلامك انهم مثلا ما كانوش يعني كذا، يعني كانوا بيصلوا مثلا، كانوا بيصلوا صوم اليهود مثلا، كانوا بيوزعوا شوكولاته على اخواننا، ما هو بيضيقوا عليهم في معابرهم، بيضيقوا عليهم 5% 10% 20% 30%، الان 130%. كان بيطلع من غزه ديت حوالي 20,000 مسلم يشتغل في تل ابيب ويرجع عمال، شو بقى ده رايح جاه الان فين بقى؟ فيه. يبقى احنا متكرم بين واقعين. نعم. هو يعني عذر الاخوة انه ايه، ان يعني من كتر دول بيسيبوا اصل الموضوع يمسك لك في اي ملي، فعشان كده بقول فهم جزاكم الله خير. اما تقول الكلام ده عشان ممكن مغرض يستغله مقبول منك، اما ما تقول الكلام ده عشان انت مش فاهم ده مشكلة بقى. مشكلة يعني ازاي انت ما تفهمش هذه المسائل. نعم. نعم. اللي هو كلمة مقاتل عقيدة تلخيص لشريعة، وكلمة قتال المشروع تلخص لعقيدة، كلمة مشروع تغنى عن كل شيء، وكلمة مقاتل على العقيدة تغنى عن كل شيء. المهم ان هو قتال ايه؟ شرعي. قضاء ايه؟ تلقي ايه؟ اي يلومون على أنفسهم. من سأل يا صلاح واستفسر فقد أصاب، مهما كان السؤال واضح. يعني احنا مش بنتكلم، ما نتكلم مع اخوانا يقول مثلا كذا كذا، مهما كان السؤال واضح، مهما كان الامر بين، مهما شوف واحد زائد واحد يساوي اثنين، لو انت قلت كده وجي واحد قالك طب ازاي يعني واحد زائد واحد، فهمها لي يا شيخ، لا تسفه. السائل مبارك، انما الكاتم الموسوس ويطلع بها ويروح يحطها في البيت ويجيب بقى ماء الشك ويقعد يسقيها كل يوم لغاية ما تبقى انحراف بعد كده، هو ده المشكلة، ده المشكلة. إنما طلع طلع وما تستحيش، طلع مهما كان. مهما ابن عباس خاف عليه إن ربا النسيئة، ربا الفضل، إلى أن يموت قبل 70 ليلة. اليوم ربا الفضل مشهور عند الناس كلها، الربا قسمان نسيئة وفضل. ابن عباس خاف عليه، ابن عباس خاف عليه الرمل، الرمل في الثلاث أشواط الأولى، دي باقية ولا كانت خاصة بعمرة بعمرة القضاء؟ ابن عباس خاف عليه القراءة بعض ركعتين. أقول يعني الإنسان الفاضل ابن المسيب نفسه إمام التابعين خاف عليه إن المرأة لا تحل لزوجها إذا طلق ثلاثا إلى بعد بناء ودخول، لما هو كان يرى أن هذا بعد عقد مش بعد بناء ودخول، مع أن دي أمور ممكن يفهمها المبتدئ في الدراسة، بس فهمناها برضو ليه بعد تكرارها وبعد ما زيوعها مش في العصور الأولى، ممكن يخفى لأن لم تبلغه الرواية. يعني ابن عباس لما يبلغه النص الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، إنما كان عنده نص إنما الربا النسيئة، فطبيعي يقول إن الربا ربا إيه النسيئة. قال ولكن أخبرني أخي فلان، لما قيل له إنك كنت تفتي بذلك قال ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. يبقى أخبرني وصل النص إمتى؟ قبل أن يموت 70 ليلة. ليس أن نص وصل وتأوله، لا، نص وصل فقال به ابن المسيب قال بمدلول الآية فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكحها زوجا غير. النكاح يطلق على العقد ويطلق على البناء، فهو ما عنده نص الصحيحين في امرأة رفاعة القرضي لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، ما عند النص، فقال بمقتضى الآية الموجودة فإن طلق فلا تحل لهم بعد حتى تنكح، والنكاح يطلق على العقد، يبقى لو عقد وطلق حلت، ليس لقلة علم لكن لبلوغ علم. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فابن المسيب انتهى إلى ما سمع وغاب عنه شيء، ابن عباس انتهى إلى ما سمع، ابن مسعود انتهى إلى ما سمع، فكل صحابي هكذا. فيبقى ليس المشكل أن تسأل، عما أشكل عليك مهما كان واضحا، واضح للناس كلها بس غير واضح لك. ليه؟ دخلك بمصطلح معين، دخلك بخلفية معينة، انت خايف من شيء معين بتتحسسه وكذا، دي كلها أمور وأغراض، أمور وأغراض. المهم في النهاية ماذا؟ المهم في النهاية لا تترك استشكالا ولا تسيء الظن عند استشكال. استشكل ما في مشكلة، استشكل ما في إشكالية، ولما احنا بنشدد على الأخ إذا سأل في أمر واضح احنا مش بنشدد عليه تعنيفا، لو احنا بنستثير حفيظته، يعني انت لا تفهم ماذا الامر هذا واضح ده كده، بحيث ان احنا ندربه على انه ايه يكون منتبه. لكن هذا الاخ مشكور مهما سأل، ولو على اوضح الواضحات، استشكل خط شيخك كل شيء، بس المهم خط شيخك بعلم، واذا بلك الصواب صوب شيخك، لا تعدها الى بيتك، هو ده المشكلة. لكن اللي بيسأل زي اللي بينظف الجرح، لو نظف الجرح وكذا خلاص أمكن معالجته، لكن المشكلة أنك تترك شيء بسيط جدا في الجرح ولا تهتم به، هتصاب بغرغرينا في العضو بعد ذلك، تقطع العضو أو قد تهلك بسببه. نعم. يشابه كلام الهدف ايه؟ يعني يقصد لو انت قلت مثلا حماس السبب واليهود اصلا بيقولوا حماس السبب، يبقى انت شابهه أولا مطلق المشابهة في أي شيء هل هو مذموم؟ مطلق المشابهة في أي شيء هو مذموم؟ لا، المشابهة الممنوع عنها، ممنوع منهي عنها المشابهة في باطل عليه يهود عليه نصارى عليه يعني. لكن لو قال كلمة، لو قال هؤلاء كلمة، الآن اليهود قالوا نعم القوم الأولى أنكم تقول ما شاء الله وشاء فلان، ما نقول إيه؟ يبقى أنكروا علينا إيه؟ مطلق الجمع. يبقى ليجي النهاردة يقول ما شاء الله ثم شاء، نقول أيوة وفقت اليهود كده، أنت كده بقى وفقت اليهود، لأن اليهود أصلا كانوا بيعترضوا على ما شاء الله وشيء، وعايزين ماذا؟ ها ما شاء الله ثم شئت أو ما شاء الله واحد، وأنت الآن بتقول ماذا؟ ما شاء الله ثم شئت أو ما شاء الله واحد، يبقى أنت كده شابهت اليهود. هل يقال هذا؟ فيبقى إذن لو أنت قلت كلمة حق وهو قال كلمة حق لا ينهى عن الحق لأن اليهود نطق بالحق، لكن سيبقى وجود المشابهة لوجود المماثلة. إزاي؟ أنت بتقول كلمة حق تريد بها حقا وتنصر بها حقا، هو بيقول الكلمة وإن كانت حقا لكنه يريد بها باطلة. ولهذا احنا بنقول التشابه غير ممنوع لكن التماثل هو الممنوع، فهو لا يماثلني لا يطابقني من كل وجه، وإن شابهني في بعض الايه الأوجه شابهني، العبارة هي العبارة. ومن هنا لما قال اليهودي نعم القوم لولا أنكم تقول ما شاء الله وشئت وكذا، يعني دي بقى ايه غير على التوحيد؟ لا، هو بينقم علينا الواو وثم، عايز ثم وينقم علينا الواو الدل على مطلق الجمع، ولا ينقم على نفسه أنه يقول عزير ابن الله. من هنا ابن عدواب استنبط فائدة من هذا وضعها في المسائل، قال ايه؟ فهم الإنسان لو كان له هوى. يعني انا الان مثلا وليكن حزبي او واحد من الافسديين دول، تمام تمام، بيسمع كلامي ده، طبعا الكلام ده لن يروق له، لكن سيأتيك لو انت اخطأت في ملي. بس وقف يا شيخ اسمعني، هو ده بقى يعني الموافق للدليل؟ اليس النبي قد قال والحديث في البخاري ومسلم كذا وكذا؟ طيب انت الان ماذا تريد؟ هو ما يريد تصويبك ولا تصحيح العلم، هو يريد ماذا؟ اخصامك، ويريد ان يقول واحد واحد اذا كنت تنقم علينا كذا فنحن ننقم عليك ماذا؟ ايه كذا، تمام. ولهذا لما جت الثورة الثانية بعض الناس ايه عايز يصفي حسابات مع الثورة الاولى، ما هو 5 6 7 10 نجحوا في الثورة الاولى وما فيش خروج وكذا 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 وكذا. لما جت الثورة الثانية اراد بقى هؤلاء يصطادون، ها ألست انت الذي كنت تحرم الخروج والان جوزت؟ هو الخروج دلوقتي جائز؟ مش لا يجوز الخروج على الحاكم؟ مش لا يجوز خرجتم؟ نقول لا، ما خرج، روح للي خرجوا حاكم، ده احنا قضيتنا ان احنا بنقول بعدم جواز ذلك. يبقى هو اذن فهمه مثل ما قال يوسف القرضاوي في بيان اتحاد علماء المسلمين مع هؤلاء. اتحاد العلماء المسلمين قال ايه؟ قال ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. الآن بقت مسألة الخروج غير جائزة بماذا؟ معلومة للدين بالضرورة. تابوا بالأمس كان جائز. عبد المقصود لما قال إنكم لا تقرؤون الحاكم إذا فعل وإذا فعل وإذا فعل وإذا فعل لا يجوز الخروج عليه لكنكم لا تقرؤون، تابوا بالأمس كان الحاكم إذا ظلم نخرج عليه إلا إذا كان الظلم خاص في شخص أو شخصين. يبقى فهم الإنسان لو كان له هوى. صحيح مسلم وكلام النووي طلع أيام مرسي، ما طلعش أيام مبارك الأول. يبقى أنت فاهم، أنت عارف أهو. ومن هنا لما قالت يهود نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، الكلمة صحيحة فعلا، بس هو ما أراد بها ماذا؟ تصحيح عقيدة، إنما أراد بها إعابة أنكم عندكم. وإلا لو كان يريد التصحيح لا يتكلم واحد عن مطلق الجمع هنا ما شاء الله وشئت وده من الشرك الأصغر ويترك ماذا؟ عزير ابن الله، يترك هذا، يقع في هذا الأمر. فأنت تجد الواحد كده، تجد الواحد هكذا، إذا وقع العالم في زلة وهو ينتقد العالم يبرزها ويجيب الأدلة، على عدم الجواز. طب بينما هو يقع في أشد من هذا. إذن لو أن اليهود شابهوك في شيء أو مقولتك جاءت مع مقولة اليهود أو مع مقولة النصارى، ده لا يعني أن تخرج عن قولة الحق حتى الفعل ذاته. ولهذا ضبط المشابهة. طب لو أن اليهودي دلوقتي، لو أن المشرك الآن أطلق اللحية وحف الشارب، والنبي قال خليفة المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب أو كما قال صلى الله عليه وسلم، طب لو جاء اليهودي الآن فأطلق اللحى وحف، ماذا نصنع؟ نحلق نحن مخالفة ولا نقول هؤلاء ماذا؟ وافقوا بهذا الأمر، وافقوا في هذا الأمر، فنثبت نحن على الأمر، لكن نحاكمهم إلى ماذا؟ أنت وافقت في الأمر هذا لكن لم توافق في كل الأمر. ولذا احنا قلنا قد تقع مشابهة لكن لم تقع مماثلة، مطابقة. حتى لو طابق القول، يا أخي من أصول المعتزلة إيه الخمسة؟ التوحيد. خلاص نترك احنا بقى من أصولنا التوحيد، لأن المعتزلة قال التوحيد، احنا تشابهنا في اللفظ لكن تطابقنا؟ لا. تماثلنا؟ لا. ما التوحيد عنده؟ ما التوحيد عنده؟ إنكار صفات. ما التوحيد عندي؟ إثبات صفات. عندهم من أصولهم الأمر معروف عن المنكر، وإحنا من أصول ديننا الأمر معروف عن المنكر، نترك بقى الأصل هذا؟ لا، إحنا تشابهنا لفظا لكن حقيقة عندهم العدل، وإحنا عندنا العدل، من أصول ديننا العدل، لكن تشابهنا في اللفظ لكن اختلفنا فين. فلو هو قال أنت الآن بتقول حماس مخطئ، طب ما اليهود بيقول حماس مخطئ، هو بيقول حماس مخطئ بناء عليه على 1000 بند إحنا مخالفينه فيه، لكن هو انت بتقول لما تقول مخطئ في بند او بندين او ثلاثة بتتكلم، يبقى انت بتتكلم تصحيحا هذا الامر، لكنه بيتكلم هدما للإسلام والايه والمسلمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ما قول أهل العلم في حكم الجهاد؟ هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ فإن المفتين اختلفوا علينا، فمنهم من يقول هو فرض عين ومنهم من يقول هو فرض كفاية، كما نرجو أن تكون الإجابة مدعمة بالدليل وأقوال أهل العلم في المسألة، مع بيان متى يتعين الجهاد، وهل يجوز أن يجاهد الرجل بدون إذن أبويه؟ أفيدونا جزيتم خيرا والسلام، سائل مستفيد. الجواب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه،
سائل مستفيد يجاب بكل أريحية، بكل أريحية، ولو أخذ وقتا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه، هو الحديث في الصحيح، حديث صحيح، لما جاءه من يستفتيه رجل غريب يا رسول الله يريد أن يعرف دينه، وكان النبي على منبره، نزل وأخذ كرسيا وأقبل عليه وعلمه. لما جاء الأعرابي، حديثه أيضا في الصحيح، وقال وقد نزل من على بعيره وربطه في ناحية المسجد، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. ثم جاء وقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي، يعني في نفسه. قال سل عما بدلك، فسأل. فمن جاء يسأل مستفيدا فأعطه الجواب بكل أريحية ولا تبخل عليه ولو احتاج وقتا طويلا. ومن جاء يسأل مجادلا فأعرض عنه. لا تجادل في الدين. جاء يجادل، هذا لا تجبه لأنه ليس مبتغيا لحق، فلو أتيت بكل الأدلة ما استجاب، يبقى أنت بتضيع وقتك. وهذا معنى كلام السلف النهي عن الجدال. قال أيوب رحمة الله عليه لما جاء رجل وقال تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. دخل رجلان من أهل البدع على ابن سيرين رحمه الله فقال له نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه لما لم تستمع الآية والحديث؟ فقال إني خشيت أن يقرأ الآية والحديث فيحرفني فيها فيقع ذلك في نفسه. والأول سؤال المسترشد الفاهم الذي يريد حقا يسمى الجدال الحسن، والثاني يسمى الجدال المذموم والمناظرة. الأول أجازها السلف، الثاني منعها السلف. ولهذا حيث تجد العلماء يجوزون المناظرة فهو بمعنى السؤال الاستفسار النفع والاستفادة، وحيث تجد السلف ينهون عن المناظرة فمعناه الجدال بالتي بغير التي أحسن، معناه الصفصطة، معناه كذا. فإذا المناظرة جائزة، المناظرة غير جائزة. المناظرة جائزة طلب الاستفادة طلب النفع، المناظرة غير جائزة والإجماع على ذلك هو الجدال بالمذموم. هذه قد تسمى مناظرة وهذه قد تسمى مناظرة. المهم نتفق عليه بغض النظر عن المراد من العبارة دي والعبارة دي، نتفق على أن من جاء مسترشدا بينا له وأوضحنا له، كما قال الأجر كلاما متيعا في هذا الباب، وكذلك ابن بطة ذكر هذا الكلام، ونقلوا إجماع المسلمين على عدم جواز المناظرة اللي هي بالمعنى بقى الثاني، إذا جاء يجادل فهذا لا يناظر، يترك حتى يموت بهذا. وعلى هذا كلمة المسلمين إلا لكي نقل إجماع الأجر بينقل إجماع المسلمين. هذا إجماع المسلمين إنه المناظرة جائزة ولا غير جائزة، قالوا جاء يطلب العلم، جاء يستفسر ويورد عليك الاشتباهات وغير ذلك أجبه، جاء يجادل لا تجبه، أعرض عنه. ليه؟ لأنه ليس ينتفع، إنما جاء يجادل. فإن قال قائل، يقول هنا من الأجر، فإن قال قائل لكن وقعت مناظرات من السلف كذا مع أمراء أو كذا، فقال رحمه الله تعالى أما هذا الباب اللي هو هذا، فإن هذا قد تعلق بولاة الأمور الذين فتنوا الناس مثل ما وقع من الدولة العباسية، فقدر أهل السنة والجماعة أنهم لابد من مناظرة هؤلاء عرض الحق عليهم، لأن هذا باب عظيم باب شر، فلو أن الله عز وجل هدى هؤلاء الأمراء لحصل نفع كبير. وعليه يحمل ماذا؟ مناظرة الكناني مع المأمون، الكناني عمد إليها، الكناني اتفق مع ولدي هندخل مسجد وأنا هقول كذا وأنت هتقول كذا، طبعا هيتم القبض عليه، طبعا هيقف عند السلطان هيعرض قضيته، يبقى هذا على الوجه الجائز. نعم، شيء دفعت إليه حاجة من سلطان من كذا ليست الأصل، الأصل أنه لا تجوز مناظرة أهل البدع والأهواء، وعليها كلمة المسلمين اتفقوا على ذلك. نعم،
كلام الأجر.
الأجر، نعم.
قال الأجري رحمه الله: فإن قال قائل فإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، هل ترى له أن يناظره حتى يثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل فماذا نصنع؟
من تقدم من أئمة المسلمين، هذا كلام الأئمة. نعم.
فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة،
مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مسألة مناظرة،
فأرشده بألطف ما يكون بالبيان من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة.
نعم.
وقول أئمة المسلمين.
نعم.
وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي
تعال بقى قابلني ونجلس في مكان عام والكاميرات تصور ونشوف بقى من الله، مهما يستفزك أنت لا تفهم أنت لا تعرف، أنا بدعوك لمناظرة عامة وتكون أمام الناس وننظر، كل هذا لا يستفزك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أنت بتبين العلم للناس، من استجاب الحمد لله، من لم يستجب هذا على نفسه. نحن لم نؤمر بالمناظرة والمجادلة. نعم.
فلا تناظره واحذره على دينه كما قال من تقدم
خلي بالك انتبه هتلاقي الجواب عن سؤالك في هذا الكلام. نعم.
قال فلا تناظره واحذره على دينه كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا.
إن كنت لهم متبعا انتهي عن هذا. نعم.
فإن قال
طبعا على صفحات نفس المسألة، لا تدخل في جدال مع أحد على صفحات وكذا، لأنه لا يريد له، لا أنت شيخ عنده ولا هو يقبل قولك إذا ظهر، هو يريد أن يشوش عليك فأنت أغرق، ولا ترد عليه، لا ترد عليه، واحذف احذف احذفها، احذف التعليقات واحذف كل شيء. نعم.
فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم،
يعني إخواننا دايما يقولون مثلا احنا معروف كده اي مقطع عم تفتح له باب تعليقات وكذا بينتشر يعني. وهذا احنا ايه الاخوة اغلقوا باب التعليقات ده كده. انا اقولها لكم اصلا، انا اقول لكم تعليقات اسمعها لكم قبل ما ينزل المقطع اصلا، انا اسمعها لكم، عارف التعليقات معروف. طب انت فاتح ليه تعليقات؟ احنا بنبين حق بننشره للناس، موجود المقطع وينتشر ان كان في حق الناس قبله. لكن انت فتحت تعليقات ايه؟ ها سب وشتم، ده من كوكب اخر اصلا. يبقى ليه التعليقات؟ عشان اصل المقطع خلاص ما منتشرش المقطع، بدل ما يبقى الف يبقى واحد. ايه الاشكالية؟ انت بتبين حق، فلا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم.
فان قال فندعوهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له سكوتك عنهم
يعني نسكت عن هؤلاء، نسكت بيتكلموا بالباطل ونسكت. ها
فقيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به اشد عليهم من مناظرتك لهم،
اشد من مناظرتك لهم. وثانيا اماتة لقوله، فلا تظهر القول، ربما الذي ينشر القول انت. ولهذا ابن باز رحمه الله عليه لما اراد هذا الحليمي الاباضي مفتي الاباضيه اللي الان كله مقبل عليه وبيقبل راسه وبيقبل اعتاب عنده، ها لما اراد ان يناظر الشيخ ابن باز رفض الشيخ ابن باز، يقول اناظر؟ لان الشيخ ابن باز يعرف اولا هذا ليس له مقام علمي، الامر الثاني هو لا يريد مناظره، لا يريد ان يستفسر، يبتغي حقا. فما الفائده؟ فالشيخ قال دعوه يموت ببدعته. نعم.
هكذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. وقال فان قال قائل فان اضطرني الامر وقتا من الاوقات الى مناظرتهم واثبات الحجه عليهم الا اناظرهم؟ قيل له الاضطرار انما يكون مع امام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم الى مذهبه.
دي بتبقى مسائل ايه؟ هذه مسائل مستثنه، بتبقى مسائل خاصه. ولهذا احنا بنقول دائما انتبه للاصل والمستثنى بضابط، لا تجعل المستثنى بضابط هو الاصل، والاصل ممنوع ملغى في اي مساله. في جهاد شوف الاصل ايه في شرطيه الجهاد، وشوف هيخرج عن الاصل متى، لان الخروج عن الاصل ليس خروجا عن الشرع، حيث ان الخروج عن الاصل بشرع. ومن هنا اكل الميت عند الاضطرار ليس مخالفا للشرع في تحريم الميتة، لا ده مأمور به لم يعد منيا عنه، انما حرم عليكم الميت. طب هنا هيجب عليك اكل الميت، انتقل الحكم، ما تقولش ان ده هذا الحكم مخالف للحكم، مش مخالف، مش مخالف. متى يكون الشيء مخالف؟ اذا اورد على وجه واحد، يعني قال الآن يحرم عليك أكل الميتة، تمام تمام، هتأكل الميتة ليس مباح. طيب عند الإطراف فما يضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه، يبقى ده حكمه خاص به، من اضطر غير باغ يبقى ده حكم، وبجواره حكم آخر هو أنك غير مضطر. فإذا المضطر ما حكمه وغير المضطر ما حكمه؟ حكمان منفصلان. ما تقول أن المحرم هنا أبيح بإطلاق هكذا وهو باق على مناط التحريم؟ لا، لما أبيح خرجنا عن مناط التحريم. ليه؟ لأن لما حرم كان في لغير المضطر، لكن لما أبيح للمضطر يبقى أصل الحكم المضطر إيه؟ الأكل، بل وجوب الأكل. لو كان ترك الأكل يؤدي إلى موتك يبقى يجب عليك أن تأكل، يبقى ده حكم. ولما نقول هنا الجهاد يتعين اذا لم يكن رايه ولا كذا بهذا، يبقى ده حكم يخصه مش معارض. فاذا انت خرجت على الأرض بشرع، شرع هذا الشرع في نفسه ماذا؟ حكما مستقلا. نعم.
فيقال له الاضطرار انما يكون مع امام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم الى مذهبه، مثل فعل من مضى في وقت احمد بن حنبل، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم الى مذهبهم السوء، فلم يجد علماء بد من الذب عن الدين، وارادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لاختيارا. فاثبت الله تعالى الحق مع احمد بن حنبل ومن كان على طريقته، واذل الله العظيم المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة ان الحق ما كان عليه احمد ومن تابعه الى يوم القيامة.
اكمل اكمل، لسه عبارة.
وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. وقال أيضا فإن قال قائل هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهوال التي ينكرها أهل الحق ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة فيها، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل أم هو محظور يعني علينا؟
نعم، هل يطر النهي عن المناظرة لما يكون في مسائل اعتقاد لكن مسائل أحكام مناظر؟ ها؟
عرفنا ما يلزم فيه وكيف السلامة منه. قيل له هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ولا يظفر فيه الشيطان. فإن قال كيف؟ قيل له هذا قد كثر في الناس جدا في أهل العلم والفقه في كل بلد، فيناظر الرجل الرجل يريد مغالبته ويعلو صوته والاستظهار عليه بالاحتجاج فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته، وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه ولا تحمد العلماء من العلماء، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية عظيمة.
لا النص الحق، مرادك أن يكون لك الغلبة. هذا مثله مثل من يقاتل من أجل مغنم، من يقاتل يرى مكانه وليس من يقاتل لتكون كلمة الله العليا. نعم،
ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية، فمتى يسلم الجميع؟ فإن قال قائل فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة، قيل له هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره. وقيل له إذا أردت وجه السلامة في المناظرة تطلب الفائدة كما ذكرت، فإذا كنت أنت حجازيا والذي ينظرك عراقيا وبينكما مسألة فتقول أنت حلال ويقول هو بل حرام، فإن كنتما تريدون السلامة وطلب الفائدة
هنرجع إلى إيه؟ ها؟
فقل له رحمك الله هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى تنتظر فيها مناصحة لا مغالبة، فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني.
وليس فقط أن يقول هذا فقط، ممكن يقول هذا هذا القول دبلوماسية، لكن بيظهر هذا فين؟ في المصدر الذي نرجع إليه. أنا حجازي برجع إلى علماء الحجاز، وأنت عراق ترجع إلى علماء العراق، ولا كلانا يرجع إلى الكتاب والسنة فما سلف الأمة من لدن الصحابة، فإذا الصحابة قالوا قولهم اتفقوا عليه خلفهم في ذلك أهل العراق قدمت السنة، ولو العكس يبقى يظهر من طريقة المناقشة أنني أريد المغالبة ونصرة قولي أو أريد الحق بحسب مصدر السداد. أنا الآن دفاعي عن شيخ ابن باز مثلا في المسألة وبقول لك لا احنا نريد الحق وكذا، بس أنا أريد أن يكون حق عن ابن باز وأنافع عن كلام ابن باز، أنا أريد الأقدم من ابن باز حتى أعرف كلام ابن باز هو الحق ولا لا، فأنا لا أتبنى كلام ابن باز. أنا معي قول هو قول ابن باز صحيح، لكن قول ابن باز مسبوق إليه من أئمة يبقى أقول الأئمة، مسبوق إلى خلاف الأئمة يبقى أقدم كلام الأئمة على كلام ابن باز رحمة الله عليه. ابن باز مثلا يرى كفر الخوارج، ابن باز تمام تمام، نحن نرى إنه ما يصح خلاف بعد الصحابة، بل أعلى من ابن باز هذا ما ظاهر ما مال إليه البخاري رحمة الله عليه، نحن أقدم من البخاري، فقد نقل الإجماع كما ذكرنا لكم وكتبتم أن الصحابة ما كفروا الخوارج، يبقى كيف نعتبر بكلام بعد الصحابة؟ يبقى حينما أنا أدافع عن مقام ابن باز، أنا أدافع عن قدر ابن باز، ولو نلت من شيئا لرددت عليك، لكن أدافع عن قول ابن باز، في فرق بين مقام ابن باز وقول ابن باز، في فرق بين قدر العلم وقدر ابن باز. قدر ابن باز أنا أدافع عنه، نعم أدافع عن ابن باز، نعم أدافع عنه كقدر ومكانة، أدافع عن الألباني كقدر ومكانة، أما قول ابن باز إن كان حقا عندي دلت عليه الأدلة وسبق أدافع عن الحق هذا اللي هو أقدم من ابن باز ولا يكون رأس ابن باز، وإن كان خطأ أخطئ حتى ولو كان هذا المخطئ من ابن باز. هذا يظهر لك بقى حل المناقشة في مسائل الإيه؟ الأحكام هذا الأمر. نعم،
جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل وما أعز هذا في الناس، فإذا قال كل واحد منهما لا نطيق
ما أعز هذا في الناس. الشافعي يسأل عن حكم بيع دور مكة في المجلس فذكر الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل على أي دور تنزل غدا يعني في مكة، فقال يعني من دورك وكذا، فقال وهل ترك لنا عقل من رباع؟ ابن عمه باع كل الايه ما يملكه، ما ترك شيء. معنى هذا اقرار بيع دور مكة. فاستدل الشافعي بالاثر. وفي المجلس اسحاق بن راهويه وكان اول مره يحضر، فقال لكن الحسن وكذا وذكر جماعه ينهون عن ذلك، فقال ادن منه فدنا. قال من انت؟ قال انا اسحاق بن راهويه. قال انت الذي يزعم اهل خراسان انك فقيهم؟ اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن وقال كذا. فاذا التحاكم يكون الى ماذا؟ الى السنه. التحاكم يكون الى الحق، مع الشافعي، مع اسحاق، مع مالك، مع احمد. وبهذا تذم فتنه التعصب المذهبي. لابد ان تكون مالكيا او حنفيا او شافعيا او حنبليا. طيب والاربعه قالوا لابد من هذا؟ الاربعه قالوا لابد ان تكون سلفيا اثريا اذا صح الحديث فهو مذهب. فلو كنت متبعا للاربعه لاتخذت مذهب الحديث. طيب مذهب الحديث يا شيخ كلنا نفهمه. سأفهم مذهب الحديث بالمذاهب الأربعة وغير الأربعة. فهم إذن أحفظ قدرهم وأحفظ فهمهم، لكن الفهم الذي يتطابق مع النص. قال أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر سفيان ولا أمر الرسول؟ أمر الرسول، أمر الرسول. فلاحظ أن يخلف عن أمرين، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى ما تردش القول الحق بأن هذا قول إيه؟ سفيان. فكيف بقى بقول مالك أو بحنيفة أو الشافعي أو إلى آخره؟ لكنني لا أفهم الشريعة إلا بفهمهم، فأنا أدور في فلكهم وأدرس مذاهبهم لأتعلم مسائلهم، لكن في نفس الوقت حل فتوى حل عمل لابد أن يكون هذا بما ترجح. إذا كنت أنا طالب علم عندي ترجيح بما ترجح لدي. نعم.
الجواب إن الحمد
يبقى ده تعليق على سائل مستفيد، لكن سائل مستفز، سائل مجادل، سائل كذا، ده له حكم إيه؟ اتفضل. يعني برضو بيناقش بطريقة الجدال، هو بيستفسر منك بس بيذكر الشبهة. دول مشايخ ولهم قدر ولهم قامة، هو بيستفسر منك الآن، فأنت بتبين له. بينت له وأصر بقى وأنتم كذا وأنتم كذا، دعك منه. نعم.
الجواب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
لو أننا اتبعنا قواعد العلماء في الاستنباط والاستدلال وتبني الأقوال لما كان أحدنا إلا إما أنه مأجور أجرين أو أنه مأجور أجر واحد. لكن قد يخرج إنسان عن قواعدهم فيأثم ولو أصاب. شوف، يأثم ولو أصاب. ففرق بين منهجين، بين منهج تؤجر ولو أخطأ، وبين منهج تأثم ولو أصبت. ليه؟ قاعدة الخطأ، أنت القاعدة القاطبة في الخطأ قاعدة صحيحة، فأجرت عليه أجرا واحدا وإن لم تؤجر على الإصابة. طب قاعدة الإصابة عندك قاعدة باطلة، فأثمت مع أنك أصبت النتيجة، لكن الطريق لإصابة النتيجة طريق غير مشروع، تقليد، تعصب، قول على الله بلا علم. هذا جائز، هذا واجب، وفعلا ممكن يكون واجب، لكن ما الدليل؟ ما عندك دليل. يبقى انت قلت على الله بلا علم فأنت آثم ولو أصبت. ومن أجل هذا مسألة معرفة التأصيل ومعرفة القواعد ومعرفة التصور للقول في أي مسائل مهم جدا، لأنها ترتب عليها. إما واحد يأثم ولو أصيب، وإما واحد يؤجر ولو أخطأ لكن يكون أجره دون من أصاب. فإذا دي مسألة عظيمة جدا، مسألة في غاية الأهمية. فأنا الآن من أجل هذا أعيد لكم مسائل الدلة تخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول مسائل اعتقاد مجمع عليها لا يسعون الخروج عنه. القسم الثاني مسائل أحكام مجمع عليها لا يسعون الخروج عنه. القسم الثالث مسائل اجتهاد سواء تعلقت بفروع الاعتقاد أم لا، لأن الاجتهاد لا يقال في الأصول يقال في فروع. يعني مثلا عندك رؤية الرب في الجنة دي أصول، طب رؤية الله الرب في العرصات وكلام أهل العلم مختلف أهل السنة فيها دي من مسائل الاجتهاد. يبقى دي مسألة ودي مسألة. أول الاجتهاد في مسائل الأحكام هذه لو أنت انضبطت بضبط العلماء اللي هو لم تخرج عن أقوالهم، بالتالي أنت طالب علم فرجع عندك هذا القول أو ترجع عندك هذا القول، فأنت مأجور أجرا واحدا إن لم تصب أو مأجور أجرين إن أصبت. يبقى بهذا واحد لن تأثم، اثنان لن يكون عندك قول شاذ. ليه؟ لأن كل قول أنت مسبوق إليه. فيما يجي يقول لك مثلا الرد على مثلا هشام ليه؟ لأنه يرى نزول على الركبتين. هو أنت بترد على هشام؟ رد على كل من يرى نزول على الركبتين من أول الصحابة وانت جاي مثلا، لن يكون لك قول شاذ. إذا التزمت كلام العلماء فلن يكون لك قول شاذ. اثنين مأجور على كل حال، إن قلت هذا القول أو قلت هذا القول فأنت مأجور، لكن بين أجر وأجر من اللي بيحدد الأجر والأجر؟ هذا عند الله عز وجل، لأن أنا بكتاد في المسألة وأعتقد أن هو ده الدين اللي أدين الله به وده الصواب، وأنت بتكتاد نفس المسألة فالمصيب هذا عند الله عز وجل. ولهذا كلمة المصيب واحد أو كل مجتهد مصيب فيها تفصيل لا أخطئ بإطلاق. المصيب واحد إذا أردنا نتيجة، كل مجتهد مصيب إذا أردنا الأجر. يبقى كل مجتهد مصيب إذا أردنا الأجر، كل مجتهد مصيب للأجر، إما على أجرين وإما على أجر واحد. طيب المصيب واحد إذا أردنا إصابة الحق في نفسه فالمصيب واحد. ها واضح يا إخواني؟ قولوا لي كده، لو قلنا هل المصيب واحد ولا متعدد؟ هل كل مجتهد مصيب؟ أقول ما أنا مش فاهم برضه، يعني كل مجتهد ليس مصيب. يبقى إذا قصدنا الإصابة للحق فليس كل مجتهد إيه؟ لأن الحق لا يتعدد، الحق لا يكون في أن القول هذا محرم والقول ده واجب والشيء ده واجب، ما يجتمعان. لكن لو جاءك انه العلماء اختلفوا على ثلاث اقوال اربعه اقوال وحكم انهم كلهم اصابوا الحق، فكيف نفهم هذا؟ ممكن ده يقول قول ده يقول قول ده يقول قول ده يقول قول وكله كل مصيب للحق؟ ممكن؟ كيف اذا لم يكن تعارض؟ ها يبقى نقول هذا في التنوع لا في التضاد، فيكون كله عائد الى قول واحد. بس هذا عبر بعبر الصراط المستقيم هو القران والسنه، الصراط المستقيم هو الصحابه، الصراط المستقيم هو ابو بكر عمر، الصراط المستقيم الاسلام، كل هذه اقوال ايه تعود الى قول واحد لكن عبر عنها بعبارات مختلفه. هذا من باب التنوع، هذا من باب التنوع، او تكون اوجه جائزه الشرع دلها على هذا لكن ولا تضاد بينها، فحينئذ نقول المصيب ايه؟ كل هؤلاء مصيبون. اذا المصيب واحد اذا اردنا الاصابه للحق او عدم الاصابه، والمصيب وكل مجتهد مصيب اذا اردنا الاجر. واضح يا اخواني؟ نعم.
اما بعد نعم.
لا ما في يقيني، يقيني بالنسبة لك لكنه في نفسي ظني، ولذا اختلفنا وصح الاختلاف فيه وصح الاجتهاد. أما اليقيني ما يصح في اجتهاد، لكن أنت حينما تقول هذا بتقول هذا بماذا؟ بمقطوع عندك، إما راجع ليقين تتصوره أو لغلبة الظن، لأن القول بغلبة الظن معمول به. أنا حينما أرجح الآن ما هو بلازم أنا أرجح بنسبة 100%، أنا أرجح بغلبة الظن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فليتحرى الصواب فليبنى عليه، وأنا تحرت الصواب وبنيت عليه، مع أن ده مسألة اجتهادية أنا ما أجزم، وإلا وأنا أجزم ما كنت أسجد للسهو في هذا، لكن فليتحرى صواب الإذن وفي سكوت سهم، معناه ان في جزء من الظن، ولهذا الاحكام تبنى على غلبة الظن، ما في مشكلة، ما كل الاحكام تبنى على اليقين، فغلبة الظن معمول به، ولهذا بناؤه هنا على الظن غير التحذير من الظن، يتبعون الى الظن. الظن الموهوم، الظن الموهوم هذا ليس يعمل به في الدين، انما الظن المرجوح يدل عليه الدليل هذا يعمل به، وقد يرد الظن اليقين، وظنوا انهم واقعوها تيقنوا. اذن الظن قد يطلق ويرد باليقين، الظن غلب فانت متعبد بهذا، تحريض الصواب قل بهذا القول. ظن بقى اللي هو ان يتبعون الا الظن وكذا، اللي هو الظن الموهوم، الظن الذي ليس دليل ولا حق يقوم عليه، فهذا مطروح. اياكم والظن، يبقى اياكم والظن. طيب فليتحرى الصواب فليبنى عليه ظن، بس غالب. يبقى اياكم والظن هذا ماذا؟ ده المطروح الموهوم. نعم.
اما بعد، فان الاجابه على هذا السؤال ينبغي ان يتقدمها بيان لفضل الجهاد حتى نخرج عن كوننا مثبطين عن الجهاد.
هم الخصوم هم اللي بيقولوا هذا، لكن الحمد لله ما جاهد حق الجهاد إلا من اتقى حق التقوى، ولهذا حقا لابد أن تحفظهما، حق تقاته وحق جهاده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، جهادوا في الله حق جهاد. حق الجهاد مبني على حق التقوى، فمن اتقى حق التقوى اتقى حق الجهاد، اتقى الجهاد، جاهد حق الجهاد، وحق الجهاد لا يكون إلا بحق التقوى. إنما إذا اختلفت التقوى مع الجهاد فلا يمكن أن يكون الجهاد جهادا ماذا؟ شرعيا. نعم.
ولقد سئلت عن هذا السؤال في كثير من المعسكرات الإسلامية والندوات الثقافية، ورأيت من صرح من المعاصرين بأن الجهاد أصبح الآن وفي هذه الظروف التي تحيط بالأمة الإسلامية في هذا الزمن فرض عين لا فرض كفاية.
وممكن القائل هذا جالس في بيته مع أولاده، هو بس يفتي في الأمة أنه فرض عين، إنما هو يستثنى عينه من هذا وجالس مع أولاده. المفترض اللي يقول هذا يبقى فين؟ على ساحات الوغى وممسك بسلاحه، المفترض، مع ان هذا مش بنصوب يعني هذا، لكن نقول من الامور يعني اللي هي بيقع بها التناقض، انت بتفرض فرض عين وانت وعيالك في البلد واولادك. نعم نعم، هيأتي. نعم.
فرأيت أن من الواجب علي أن أبين الصواب في هذه المسألة خدمة للدين وبيانا للحق، إلا أنه ربما فهم منه بعض الناس أن هذا البيان فيه تثبيط للعزائم.
هذا فهمه، إما لضحالة فهمه أو لغرض هو يريد هذا، ولهذا أنتم عارفين كده عشان العوام، من أجل العوام كيف تواجه جاهد بالسنن، المثبط المخذل، عموما كلام اهل السنه والجماعه كله، المثبط الصهيوني، بحيث يصرف العوام، يضع فهمه الذي يريد للعوام ان يفهموه. اما تقول كلمه سنه بيضع فهمه، قال لك يعني يصلي ركعتين، يعني يقرا قران، فيقوم يستقر في العوام ان فعلا شيخ السنن ده يريد فعلا احنا نترك الجهاد ونصلي بالليل، نترك الجهاد ونقرا القران، يبقى وصدر فهمه ليعتقل فكر الناس وفهمهم ويوجه اتجاها ايه؟ اتجاها واحد، وهو يكون قاصد، هو عارف هذا الامر. نعم. يعني مما قاله الحويني وهو كذب في دعواه، لان دعواه ما دل عليها الدليل، وفي نفس الوقت مناقض بهذا اولاده هو وكذا، طبعا كلمة السنن غابت عنهم وصار اولاده يسبون على صفحات مسألة السنن يعني ضد الفرائض وكذا. طيب مما قاله الحويني من ضمن كلامه عن الشيخ الألباني رحمه الله عليه، لما قالوا يعني انت لما ذهبت الشيخ الألباني وكذا استفدت، قال ذهبت الى الشيخ الألباني وانا على علم بالحديث، عندي علم بالحديث، ها، وانا ذهب الشيخ الألباني كان عندي علم بالحديث، لكن رجعت بالسنة، يعني ذهبت بالحديث ورجعت بالسنة، ثم شرح بقى السنة. السنة لأن في فرق بين السنة والحديث، قد يكون الإنسان من كبار المحدثين وهو مبتدع، يبقى إذن السنة ده بالمفهوم الصح فعلا هي مفهوم صحيح، فهو راح الشيخ الألباني بالحديث ولكن رجع بماذا؟ بالسنة. السنة اللي هي إيه؟ إن قد يكون كثير من الناس يعتني بالحديث وكذا ولكنه مبتدع، فكثير من المبتدع عندهم ضرايا بالإيه؟ بالحديث. إذن هنا ما السنة هو؟ يعني إذن تعرفون معنى السنة، كنت علم أولادك إن السنة اللي يقصدها الرجل ده هي اللي أنا رجعت بها من عند الألباني اللي هي ضد البدعة، وبالتالي يبقى الرجل ده بيقول إيه؟ اجعل جهادك على السنة خلاف البدعة، كان أولى تربي أولادك. طب دي واحد. اتنين، هل فعلا رجع بسنة الألباني؟ هل رجع بالسنة؟ أين هي طيب؟ فين؟ فين السنة؟ في الثورات؟ فين السنة؟ بالخروج على سلاطين؟ فين السنة؟ بأن أخص التوحيد توحيد توحيد الحاكمية؟ فين السنة؟ بالثناء؟ ومما يدل على ذلك؟ ومما يدل على ذلك أن في نفس المقطع قيل له أنت علاقتك بالشيخ القرضاوي إيه؟ قال علاقة طيبة جدا وكنت أزوره. قال وكان يزورك؟ قال نعم علاقة جيدة بنا، كنت أزور. يعني مش مسألة بأنه راح له في المستشفى وكذا، لا علاقة جيدة وكنت أزور. طب ده على منهج الألباني ولا بيقول اقرضه قرضا وكذا؟ ده كان على منهج الألباني. دي السنة انت ركشتها عن الألباني، السنة اللي رجعت مع الألباني بسؤال عن صلاح أبو اسماعيل فجئت تؤيد حزم صلاح أبو اسماعيل ومنهجه ومنهج صلاح أبو اسماعيل، هي دي السنة اللي انت لا تجد مندوحة من التخلف عن الإخوان، والألباني يقول الإخوان يحاربون السنة فكيف يكون مهلها؟ هي دي السنة؟ أين السنة اللي هي ضد البدعة؟ أين السنة؟ لكن على كل حال نقول لك ماذا؟ إذن عندنا السنة، ها؟ في السنة تقابل بدعة، في السنة على ما أنا عليه اليوم أصحابي، في السنة تخالف على ما أنا عليه اليوم أصحابي، فلماذا إذن تنقمون؟ جاهد بالسنن، هي دي السنن اللي أنت بتدعي أنك ذهبت بالحديث ورجعت بالسنة. شفت يا إخواني بارك فيكم، لكن دي لها مقام ودي لها مقام ودي لها مقام عندهم، دول إذا أرادوا السنن يعرفون السنن، ها؟ يعرفون فهم الإنسان إن كان له هوى يريد أن يفهم السنة السنة. نعم.
لذلك فقد أرجحت أولا في الكتابة عنه ثم ترجح لي بعد ذلك أن أكتب في هذه المسألة.
لسنا مع تأرجح الشيخ، لو أن الناس جميعا اجتمعوا على أنك مخذل وأنك ما علينا من الناس، مردود الناس ليس في الحساب، موافقة الناس مخالفة الناس ليس في الحساب، إنما إظهار الحق. الله قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا، مش إن الذين بلغوا فسبوا أو لم يفهم عنهم، لا، إن الذين يكتمون ما أنزل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. ثم الناس قالوا أكثر أبو هريرة على وجه الذم، على وجه الذم، أبو هريرة يعني بكثير التحديث وكذا، على وجه الذم مش على وجه المدح. قال أبو هريرة كما في الصحيح إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم قرأ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. إذن بين لماذا أنا أحدث؟ لأن أنا تحملت، ومن تحمل لزمه الأداء، فهل عيبي أنني وإن إخواننا من مهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من أنصار كان يشغلهم كذا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، يبقى ليس ذنبي أنني تركت الأرض وتركت السوق وجعلت مجلسي عند من؟ عند رسول الله بشبع بطني أجوع أشبع. يقول قد كنت أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. تعرفون أنتم قصة أبو هريرة في الصحيح، ها؟ اتبعني أبا هر بعدما سأل أبو بكر عن آية وماذا، وسأل عمر عن آية أجابه وماذا، فلما جاء يسأل النبي قال اتبعني يا أبو هر. قصة أهل الصفة تعرفونها. إذا النبي، إذا أبو هريرة لزم النبي، فلهذا سمع ما لم يسمعه، ومن تحمل لزمه إيه؟ لزمه أن يؤدي. فكيف تنكرون علي ذنبي أنني حفظت الآلاف من حديث رسول الله مع أنه أسلم العام السابع بعد 20 سنة؟ من 23 سنة أسلم أبو هريرة وصار راوية الإسلام، أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ذنبي أنني أفعل ذلك؟ ما ذنبي أن النبي قال يوما ما أيكم يبسط رداءه، وكان أبو هريرة عند النبي فبسط رداءه، قال فأخذ النبي شيئا ثم وضعه ثم قال ضمه عليه، قال فضممته فما نسيت شيئا بعد مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أيكم يبسط رداءه؟ لم يكن في السوق، في ناس ما سمعوا أيكم يبسط رداءه، لكن اللي جالس ملازم أيكم يبسط رداءه هيبقى ده. من اللي يسأل هو هذا؟ في الصحيح أيضا أن أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هيسأل، إلا هيفتح حجرة، إلا هياخذ، إلا هو اللي جالس الملازم، هو ماذا؟ الملازم. نعم.
ثم ترجح لي بعد ذلك أن أكتب، ثم ترجح لي بعد ذلك أن أكتب،
ترجح أولا ترجح ثانية. نعم.
ثم ترجح لي بعد ذلك أن أكتب في هذه المسألة ما يبين الحق فيها لمبتغيه، وأقدم قبل بيان الحكم بيان فضل الجهاد وما له من مزايا تعود على الأمة بالخير في الدنيا والآخرة، فأقول وبالله التوفيق ومنه العون، أعلم أن الجهاد في سبيل الله هو لب الإسلام.
اعلم.
أعلم أن الجهاد في سبيل الله هو لب الإسلام
وخلاصته. طب الفرق هنا في الكتابة أمير؟
نعم.
يعني اعلم وأعلم في الخط هنعمل إيه؟
أعلم سكون.
إيه؟
أعلم سكون، سكون الميم.
ها ماشي.
حمزة الوصل.
لا في الخط. يبقى يعني اعلم تسكن الميم. طيب جيد. هو ايه تاني؟ هتكون الهمزة
وصل،
همزة وصل. طب اعلم،
اعلم همزة قطع و...
تمام، وده امر وده مضارع. يبقى لو اعلم هنضع همزة ايه؟ الهمزة، لان همزة قطع ونحرك بال من اعلم ان. طب اعلم هيبقى هنا امر والهمزة تكون همزة ايه؟ وصل. نعم.
اعلم ان الجهاد في سبيل الله ولب الاسلام وخلاصته، بل هو روح الدين وحياته، يعني حياته في نفس المجاهد وحياته في المجتمع الجهادي، وبالتعبير النبوي الشريف هو ذروة سنام الإسلام. فالمجاهد حين يسعى في حياة غيره هو يسعى في حياة نفسه.
الله أكبر. الله. نعم.
وكلما سعى في حياة غيره ازداد حياة في نفسه، لأن الله يكافئ العباد على قدر معاملتهم لبعضهم بعضا، فيعاملهم كما يعاملون غيرهم. ولهذا جاء في الحديث من يعفو يعفو الله عنه ومن يغفر يغفر له الله، وفي الحديث الآخر الخلق عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله.
طبعا مراد ما هو بالعيال للأولاد، احنا نطلق على الأولاد عيال، لكن ما هو بالعيال هنا الأولاد، لكن معنى الفقرة يعني المحتاجون إلى الله. فالخلق عيال الله، إن خفتم عيلة يا أيها الذين آمنوا مشكوا نجس فلا تدخلوا فلا تقربوا المسجد الحرام بعد هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله حاجة فقرا. فإن الخلق عيال الله يعني مفتقرون إلى الله، وليس العيال بمعنى الأولاد. نعم.
فالمجاهد في سبيل الله يسعى في حياة الأرواح بنور الوحي.
الله أكبر. يا الله، شوفوا العبارات الجميلة، العبارات السلفية. شوفوا الجهاد والمجاهد في تعبير السلف، فالمجاهد في سبيل الله يسعى في حياة الأرواح بنور الوحي، بنور الوحي، لأن الوحي حياة، ولهذا وصفت الشريعة بأنها وحي روح، وصفت الشريعة بأنها نور، وصفت الشريعة بأنها هدى، وصفت الشريعة بأنها رحمة، وصفت الشريعة بكل هذا، ولم توصف الشريعة في نص بأنها تكليف. تكليف هي تكليف، هي تكليف، مقتضى التزام الأوامر والنهي ده تكليف، بنسمى هذا تكليف، لكن هل وصف الله شريعة بأنها التكليف؟ إنها النور، إنه الوحي، إنه، فذكر هذه صفات الإيه؟ الشريعة. وإن كان العبد مكلفا بفعل أمر السنه، حتى إن المكلف إطلاق على العبد، يقال المكلف، إذا قيل مكلف فالبالغ العاقل، ولهذا طارة تجد الفقهاء يقول إيه؟ يجب على كل إيه؟ مسلم بالغ عاقل كذا، وطارة يقول يجب على كل مسلم مكلف، مكلف تفكها في بالغ عاقل، فأنت مكلف والشريعة تكليف الله عز وجل لك باعتبار حكمها، أما باعتبار الوصف الذي يتعلق بأثارها فهي نور وحياة ورحمة وهداية وغير ذلك. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاؤنا، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدوره وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى هي رحمة وهي هدى وهي شفاء وهي نور وهي روح وهي حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولهذا ليس الجهاد عندنا مرادا لنفسي في سيف وسنان وقطع رقاب وأخذ غنائم، إنما ماذا؟ إنما لأجل هذه الحياة، لأجل هذا الروح. ولهذا طريق الرق عندنا واحد بس، ما هو؟ الجهاد في سبيل الله. فمن أبى، وقد عرضنا عليه الإسلام، أن يكون عبدا لله ولا أن يستسلم لشرع الله بدفع الجزية، فليقاتل وليؤثر ليكون عبدا لفلان أو عبدا لعلان. إنما ده الطريق عندنا نحن نسعى فيه، إلا بقى من يوجد من عبد أو كذا على طريق الجزية وهيشترى، لكن الطريق عندنا اللي احنا بنشرع الشرع يشرعه حتى يحصل الاسترقاق هو هذا بس. بس لا، ليس بيع حرائر، الشرع نهى عن بيع الحر، لكن أسر الحر وكون يصبح عبدا هذا له طريق واحد. فمن أبى أن يكون عبدا لله فليكن عبدا للمخلوق، هو الذي وضع نفسه في الرق. فالرق هنا رقان، إن لم تقبل أن يكون رقك لربك فليكن رقك لعبده، وبعد ذلك يوسع الإسلام دائرة الايه؟ العتق. تحلف يمين يدخل العتق في ضمنك، تحلف ظهار يدخل العتق في كذا، قتل خطأ يدخل العتق، وسع الدائرة غير الدعوة إلى ماذا؟ استحباب فك الرقاب وغير ذلك. نعم.
فإن الله يزيده حياة في نفسه ونورا وتوفيقا وسدادا. قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
ووحد النور وجمع الظلمات، لأن النور واحد، مصدره واحد الوحي، إنما الظلمات عديدة متعددة، الشرك والكفر، الشرك أقسام والكفر أنواع. نعم.
والمهم أن الإسلام الحقيقي هو الإسلام الحي المتحرك الذي يشع نوره فيضيء لصاحبه ويهتدي به غيره.
نعم.
أما الإسلام الوراثي التقليدي فهو ميت في نفس صاحبه أو محتضر مشرف على الموت، إلا أن جذوة الإيمان كامنة فيه غالبا، فإذا وجدت محركا تحركه
اللي هو بقى أصل الإيمان، يعني نعم.
كالنار التي تكاثر الرماد عليها فأخفاها، وكذلك حقيقة الإسلام وجزوته ونوره تختفي تحت ركام الأهواء والأطماع والشهوات.
الله أكبر. الله.
ومتى وجدت من ينفض عنها هذه الأوساخ تحركت فيتبدل الموت حياة، والظلمة نور نورا، والركود حركة.
الله أكبر. الله أكبر. لا شك أن الأهواء، لا شك أن الشهوات والشبهات يا أخواني تخفي حقيقة هذا النور. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذه الأهواء يا أخواني تعمي وتصم، فلا تبصر حقا أمامك، لأنك اتخذت إلهك هواك، فكيف تبصر حقا وأنت لست مؤهلا لذلك، وعندك شبهات وعندك شهوات تحول بينك وبين ماذا؟ وبين الإنقياد. لكن لو صفت نفسك، صفت نفسك لصح استقبالها، ولا امتزجت بنور الوحي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما الهوى ما لك حيلة في صاحب الهوى، مهما تأتي به من نصوص وما تأتي له بكذا ما يستجيب لك، ما يستجيب لك. لماذا ما يستجيب لك؟ لأن عند هوى صده. نعم.
وعلى هذا فينبغي لكل مسلم،
ولهذا تجد العامي في كثير من الأحوال غير العالم المبتدع. العالم المبتدع تأتي بكل دليل وما يستجيب، العامي الفارغ من الأهواء أول ما تدل على الحق يقول لك سمعنا وطع. ولهذا تجد المستجيبين من العوام الذين ليسوا أصحاب أهواء تجدهم كثرا، لكن من أصحاب البدع قليل جدا من يرجع عن بدعات. سؤال يكشف كشفا جليا ما أقول لك، من 2011 زي اليوم بعدين بيومين كده، خد بالك، 25 يناير 26 يناير 25 يناير إلى اليوم ده بيبقى أنا كم، 13 سنة تقريبا تمام. نزلوا الميادين 25 يناير، اليوم بقى من الذين رجعوا ممن نزل الميادين وأعلن براءته؟ من المشايخ كم؟ 1 2 3 4 5 ولو 10 11 هيبقى كل سنة واحد بس، كل سنة واحد بس، أما يبقى 11 13 سنة من الذي رجع وأعلن توبته وقال بل الخروج منهج الخارج المعتزلة، بل الثورات منهج الخارج المعتزلة؟ من يا من تدافعون عن مشايخ الثورات؟ من يا اخواني؟ انتوا ما شاء الله عدد كبير يا اخواني، اجيبوا بواحد يا اخوان. مين؟ ما تقوليش الاخ فلان، انا بقول الشيخ. من؟ لكن في نزل الثورات ونزل كذا وقعد في ربعه وكان بينفق ويعمل ويعمل كذا، من عموم الناس اللي اغترب هؤلاء كم منهم الذين رجعوا؟ كثير كثير رجعوا لما فهموا ولما سمعوا. لكن انا بقول لك اظن اختبار واضح حتى تعلم ان المساله مساله هواء. طب من 13 سنه ما عرفوش، يمكن جهال، لم يعرفوا انه لا يجوز الخروج، لم يعرفوا ان في طائفه بتقول الاجماعات وكتب السنه، لم يعرفوا؟ لا عارفين ده، هم ده هذه الطائفه بالذات هي العدو الوحيد. يعني مع الاخوان اتفق مصطفى محمود الشك ده وجد من يثنى عليه، طيب كشك المتحمس هذا الخارجي وجد من يثنى عليه، طب القرضاوي 100 سنة قرن كامل في الضلال احسبه بعد البلوغ 85 سنة وجد من يثنى عليه وصلى عليه، طيب الغزالي وجد من يثنى عليه، كل هؤلاء. انما انت لا، يبقى عارفين القاضي وانت بتدعوهم الى هذا، لم يرجع واحد 13 سنة لم يرجع واحد، ده دليل على ايه؟ الراجع على ان الراجعين في اهل البدع نضر، وهذا معنى الاثر ليس لصاحب بدعة توبة. قد يفهم الواحد ان صاحب بدعة ليس له توبة فلو تاب لم تقبل توبته، لا، لو تبنى الشرك اذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. اذا لو رجع فرعون لقبل الله منه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ عرضت التوبه على هؤلاء. يبقى من تاب من اي ذنب قبل التوبه. اذا ما معنى ليس لصاحب بدعه توبه؟ لن يوفق اليها، لن يهدى اليها، لن يعتقد انه على البطل حتى يتوب. لهذا لابد ان تسبق توبه توبه. التوبه توبتان. يعني ازاي؟ يعني لابد ان يسبق توفيق للتوبه فتقع التوبه فيقبل الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا. طب اذا تاب عليهم ليتوبوا كيف؟ يبقى لابد ان تسبق توبه توبه. يبقى في توبه الاول، وهذه انما ياتيها من تاتي من تاتي من يريد الحق، تاتي من يقع في المعصيه فيقول عجلت اليك ربي لترضى، تاتي من يقول اني ذاهب الى ربي سيهدين، تاتي من يقول اني مهاجر الى ربي. تاتي اترون الله برحمته، اترون الله بفرحه بتوبه العبد، يسد الابواب في وجه من يقول عجلت اليك ربي لترضى اني ذاهب الى ربي. وهذا الوصف الذي وجد، وعلى الثلاثات الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، وضاقت عليهم انفسهم يعني ليست الارض، يقول كعب حتى تنكرت لي الارض. فما هي الارض التي اعرفها؟ الارض، ما هي الارض التي اعرفها؟ واحد يا اخواني رد عليه، بس واحد، لا النبي ولا غيره. حتى اتى ابن عمه أبا قتادة سلم عليه ما رد، يقول أنشدك الله، هل علمتني أحب الله ورسوله؟ أنت بتشك في أنني أحب الله ورسوله؟ ما يرد. يا الله، وانقلب يبكي. لا نبي يسلم ثم ينظر إلى شفتيه، هل حرك شفتيه بالسلام أم لا؟ ضاقت عليه أنفسه. من القائلة؟ من الشارح؟ أديب عالم يعبر عن الموقف بأبلغ العبارة. لا يا أخواني، من خلق كعبا هو الذي يحكي كعبا. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. بعد 40 ليلة طال الأمر، 40 ليلة، ده الصحابي ما تحمل لحظة ألا يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتحمل لحظة أنه يكلم النبي ولا يرد عليه. يبقى 40 ليلة، عسى الفرج يأتي بعد 40. بعد 40 أرسل النبي إليهم، كل واحد يعتزل امرأته وتذهب إلى بيت أبيه. يا الله، يعني بعد ما وصل الابتلاء إلى ما يقارب النهاية، تأتي يد فرج، تأتي القفزة إلى أن تستحكم كل الحلقة، لم تعد حلقة، ما دي حلقة. طب زوجة تؤانس ولا زوجة؟ تعود الزوجات إلى البيوت. 10 ليالي بينما الأمر كذلك. المجتمع يقاطع باللسان لكن ما يقاطع بالقلب. المجتمع مع كعب بن مالك وصاحبيه يعلمون الصدق، يعلمون ما عندهم، لكن امتثال، ما في احد خان الله ورسوله وكلم وحدث ابدا. هذا ابن عمه ما رد عليه. نزل الوحي قبيل الفجر في بيت احدى زوجات النبي بالبراءة. قالت يا رسول الله ارسل، يا رسول الله ارسل ارسل. فرح سرور. النبي خشي ان يشق على الناس قبل الفجر، انتظر وهي تتحرك لهذا، وبشر. فجاء الصارخ الى كعب بن مالك وهو على سطح بيته ينادي باعلى صوته يركب فرسه، ما انتظر حتى اتى كعبا، فقال كعب ابشر، وانما سبق صوته فرسه، يا كعب ابشر يا كعب. سجد كعب. طيب عرف هو في قضية غيرها، هو في قضية غير هذه، انا انتظر ماذا؟ انتظر مالا، انتظر ربحا، انتظر ولدا، ابشر زوجتك ولدت. انا ما انتظر الدنيا، الدنيا كلها لا تساوي شيئا. ولهذا لما ظهرت البراءة قال يا رسول الله اخرج من مالي كل. ما هذه البشرات التي تحرك نفوس الصحابة؟ ما هذه البشرات التي تحرك نفوس الصحابة؟ وجاءوا يهنئون كعبا في الطريق، وكعب يقول بلسان حاله دعوني دعوني حتى اصل الى رسول الله، لطالما عانيت الا ارد علي السلام. والواحد اذا كان له قصد وجاء المبشرون يهنئون، ما يريد؟ يريد ان يصل الى من؟ الى الراس الذي حرم من رده السلام اولا، حتى دخل عليه اليوم يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامة حرم منها 50 ليلة، حرم من تلك الابتسامة حتى جاء فقال له يا كعب أبشر بخير يوم مر عليكم منذ ولدتك أمك. تاب عليهم 50 ليلة، وفقهم صبرهم. في وسط 50 يرسل الملك ملك غسان إليه ورقة أن الحق بنا نواسك، لست بضر هوان، استقطاب استقطاب تأثير بقى في وسط الأجواء النفسية ديت، لكن ولو أخذها وقال وهذا أيضا من الابتلاء ودسها في التنور كان ابتلاء عظيما. ولهذا ربي قال في القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل تخلفوا، حتى لا يبقى عنوان لفظة المعصية موجودة، خلفوا غير تخلفوا. يبقى لابد أن تسبق توبة توبة، التوبة السابقة لا تكون لصاحب بدعة إلا من شاء الله، وده قليل نادر نادر هذا نادر، لكن صاحب البدعة صاحب هوى. ولهذا متى يتوب صاحب البدعة؟ متى؟ فالأهواء مضلة، الأهواء حجاب كثيف يحول بينك وبين التوبة. الأهواء انت بتتعجب تعرفه، انت عارف محمد، عارف انت برم زميلك، عارف في بلدك يا سلمان، عارف انت صاحبك اللي كان معاك في الله، عارف كل دول، كل الاخوه اللي كانوا ملتحين دول بتحبوا بعض ومع بعض، لماذا لم يرجع من 13 سنه؟ لان صاحب هوى جعل قضيه شيخي، انا ما اسقط شيخي، فلتسقط الشريعه لكن ما اسقط بلسان الحال، لتسقط الشريعه لكن ما اسقط شيخي. انا اصلا مترجم لي بشيخي، الا هو انت عايزني الان اقول الحواني كذا؟ الا اذا كنت انا اصلا هاتوا ده يخطب، اصل كان من طلاب الحويني، وهاتوا ده يكتب، اصل كان من طلاب الحويني. يبقى انا الان لو تركت هذا الامر ها وقلت الحويني يبقى انا رحت خلاص، انا مترجم ليه بحويني، وده مترجم له بيعقوب مدرسه الربانيين، وده مترجم له بحسن، وده مترجم له ما ادري ايه، وده مترجم. يبقى انت الان بتقول اخلع ناشينك، اخلع ناشينك، وهذا ما لا اقبله. لكن عند الصادق الذي ليس صاحب هوى أسهل شيء إليه الرجوع، بل يفرح لأن الحمد لله الذي وفق لتوبة قبل الممات. يبقى الأهواء يا أخواني مضلة. قل هل أنبئكم لأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه في أهل الأهواء، قيل قوارض هي في أهل الأهواء وأهل الكفر كلهم يحسبون أنهم يحسنون إيه صنعا. ومن حسب أنه يحسن صنعا كيف يتوب؟ كيف يدوب يحسن اصلا؟ يظن ان هو على الحق وانت على الباطل، يعني احنا كده بكلامنا كده ضلال اصلا. ازاي تجيب سيره حسن اقول رحمه قول حفظه الله وقول كذا كذا؟ يا سيدي انت اخطا، مش مشكله خطا بس برضه رجل سلفي. يبقى احنا ماذا؟ نحن الذين ناكل لحوم العلماء، انما هم الذين هم علماء، دول علماؤنا. يبقى الاهواء مضله، الهواء تمنع، الأهواء تمنع البصيرة. نعم، ولهذا لا يؤتى البصيرة صاحب هوى، ولا يؤتى الفرقان صاحب بدعة. متى يؤتى الإنسان البصيرة؟ متى يؤتى الفرقان؟ إذا لم يكن صاحب هوى، حتى لو صاحب معصية ومسرف يرجى له الخير. يا أخي الله رحم، رحم رجلا أصرف على نفسه حتى قال إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح وكذا فذروني فإن الله لا يقدر علي، شك في قدرة الله وعمومها، ومع ذلك ما حملك على هذا عبدي؟ قال مخافتك يا رب، مخافتك يا الله، وأصرف على نفسه مخافتك، خاف الله. مع أن ماذا؟ شك في قدرته، كفر، شك في قدرة الله كفر، أو في عمومها كفر، إن الله على كل شيء قدير. هذا كفر مرتين ولا مرة واحدة؟ ما هما المرتان؟ كفر مرتين، ما هما؟ ها؟ ما شاء الله، ما أنت عبدي، إحنا في الآن، فإن الله لا يقدر عليه. ها؟ شك مرتين. ها؟ ها؟ قول محمد. في عموم قدرة الله، في العموم، هو عند الله على كل شيء قدير، عند الله الله قدير، بس على كل شيء هو هنا قال بهذه الصورة ما تدخل فين؟ في القدرة، فإن الله لا يقدر عليه، ولهذا الأصل عنده أصل القدرة ويؤمن بالقدرة، لكن عمومها لا يعتقده، لا يؤمن به، الصورة دي لا تدخل القدرة. طيب المرة الثانية اللي فيها الشرك، قول يا عبد الجواد. ها؟ البعث، انت سمعتها امتى دي؟ قرأتها فين؟ قول يا عبد الجواد. استنتاج كويس، احسنت. وهو بعث هذه الصورة، يبقى امر تعلق بالبعث وامر تعلق بالقدر. فان الله لا يقدر علي اذ بهذه الصورة ما يقدر الله على الجمع. طيب، وبالتالي لن يبعث صاحب هذه الصورة، يبقى ايضا عموم البعث، البعث لأي، لكن الصورة دي لا تبعث، يبقى امر تعلق بالبعث وامر تعلق بماذا؟ وامر تعلق بالقدرة، ومع ذلك غفر الله عز وجل له. فقد يسرف الانسان على نفسه ثم يكون قريبا من رحمة الله، لانه مش صاحب هوى، مش صاحب شبهة، وان كان عنده شهوة، ولهذا تجد التوبة في العصاة كثر. وانت بتسمع عن مغني تاب، ممثل تاب، واحد فاجر تاب، تسمع عن هذا، لكن مبتدع صاحب بدعة، خصوصا بقى إذا كان رأسا، إذا كان مشهورا، لأن ده بيحول بينك وبين التوبة. أنت اليوم لما تتوب بتضحي بحياتك وشهرتك، فده عايزة بقى إيمان أعلى، ما أبالي، وده طبعا صعب، صعب أن يكون في أحد إلا أن من وفقه. يبقى لابد تسبق توبة، توبة عندنا، التوبة توبة، توبة هي توفيق وهداية خاصة، وتوبة هي قبول، يبقى توفيق وقبول، ثم تاب عليهم ليتوب. أن يوفقك الله للتوبة هذا توفيق وهداية، ما كل أحد يوفق ذوي. اقعدوا تفكروا أن التوبة دي يا أخواني أنا مسرف على نفسي وكذا، أن التوبة دي عبارة عن إيه؟ عن زر كده، متى ما تريد أن تتوب ضع يدك على الزر خلاص توبت. لا 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 لا، دي ليست سهلة، دي لا يوفق إلا موفق، توبة بشرطها. طيب الثاني القبول، يبقى الذي وفق هو الله، والذي قبل الله، ولهذا التوبة كلها من الله، كلها منه، هو الذي هدى عز وجل وهو الذي قبل. نعم.
وعلى هذا فينبغي لكل مسلم أن يبذل جهده لإعلاء كلمة
من هنا. يا إخواني احذروا الهوى، وهل صاحب السنة ممكن يكون عنده هوى؟ ممكن يكون عنده هوى في مسألة، ممكن يكون عنده في بحث، ممكن يكون عنده هوى جزئي، ممكن يكون ممكن يريد علوا، ممكن يتعصب لرأيه وباطله، لهذا خاف على نفسك، احذر. وقد يبدأ الهوى جزئي أولا ثم يعود فيكون ماذا؟ كبيرا. نعم.
وعلى هذا فينبغي لكل مسلم أن يبذل جهده لإعلاء كلمة الله وأحياء دينه في نفسه بمجاهدتها للعمل بما يرضي الله عز وجل، وفي نفس غيره بالكلمة الطيبة والتوجيه الحسن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يحمل السلاح إن أمكن وتهيأت الفرصة لإعلاء كلمة الله.
الأولى وجوبا، رب نفسك، جاهد نفسك على حملها على امتثال الشريعة. تبي الثانية دي وجوبا في كل حال، تبي الثانية وجوبا مع قدرة مع راية، فنضع الشرط في السلاح، راية قدرة. إنما هجرة القلب إلى الله، إنما جهاد النفس على امتثال الشرع، ده كل لحظة، ده لا علاقة له بقدرة ولا ولي أمر، مش هتستأذن ولي الأمر تتقي الله ولا لا، مش تستأذن ولي الأمر تمتثل ولا لا، ده لو أمرك ولي الأمر بخلاف الشرع لم يجز لك طاعته. نعم.
ثم يحمل السلاح إن أمكن وتهيأت الفرصة لإعلاء كلمة الله، وليدين العباد كلهم بدين الله، فيدخل في دينه مذعنين، ويعبدوه وحده مخلصين، ويحكموا شرعه منقادين. ومتى فعل العبد ذلك ازداد في نفسه هدى وإيمانا، ويزداد ذلك وضوحا بالتأمل في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا،
شيخ السعدي وشيخ شيخ ابن عثيمين الذي تخرج به، يعني هو أبرز شيوخ وبه تخرج، هذا ولد قبل الشيخ العثيمين بأربعين سنة، ومات الشيخ العثيمين بعده بخمسة وأربعين سنة، سبق السعدي بأربعين وتأخر في الوفاة عنه العثيمين بكم؟ بخمسة وأربعين. نعم.
والذين جاهدوا فينا وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته، لنهدينهم سبلنا، أي الطرق الموصلة إلينا، ذلك لأنهم محسنون وإن الله لمع المحسنين بالعون والنصر والهداية.
هذه معية أوصاف، معية أوصاف، فالله مع المحسن، الله مع التقي، الله مع المؤمن. معية الذات، قد تأتي معية الذات أيضا، يعني أقصد معية لبعض الذوات، يعني تعين، معية أعيان، فهناك معية أعيان ومعية أعمال. معية أعيان: إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، هذه تسمى معية أعيان. معية أعيان، وطبعا معية أعيان لا يعني أن الله عز وجل معهم بذاته، لا، الله لا يحل في شيء من المخلوقات، لكن هذا نص على فضل هؤلاء، فضل هؤلاء، فإن الله مع الذين اتقوا، ده وصف، لكن مع إنني معكما أسمع وأرى، هذا عين، فهذا يدل على الفضل، أن الله صرح بمعيته لهؤلاء فيزداد بذلك فضله. نعم.
دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد،
انتبههم، وعلى أن
من أحسن هذا فيما هذا به.
أيضا يقولون يا أخوان، لما أرادوا أن يردوا كلام العلماء ضد جهادهم ضد قتالهم، ماذا قالوا؟ قالوا أهل الثغور ماذا؟ أعلم، أهل الثغور أعلم بكذا، هم العلماء، أهل الثغور يقدم قولهم على غيرهم، فظنوا أن المجاهد صاحب الثغور يقدم مطلقا على من؟ لا، العلماء الذين هم أهل الثغور، من أهل الثغور إذا اجتمع لهم الجهاد بكل أقسامه، هؤلاء حريون أن يوفقوا للصواب، لكن أهل الثغور مطلقا، ولو كانوا أهل بدع أهل الثغور مطلقا، ولو خالفوا لا. نعم.
وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد،
فلما كان أهل الثغور أهل العلم كان حري أن يوفقوا لهذا، فإذا صار أهل الثغور ليسوا أهل العلم، وصارت الثغور ليست ثغور المسلمين بل ثغور الحركات والأهواء، فهؤلاء لا يوفقون. نعم.
وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارية عن مدارك اجتهاده، وتيسر له أمر العلم.
الله أكبر. شوف، فإنه يحصل من جد، واحد اجتهد، اثنين في طلب العلم الشرعي، ثلاثة يحصل له من الهداية يعني الخاصة والمعونة يعني الخاصة على تحصيل مطلوب أمور إليه خارجة عن مدارك اجتهاده، يعني ممكن يرزق فهما هو لم يذاكره، ويوجد وجها هو لم يطلع عليه، لكن في ضوء ما اطلع، في ضوء ما تعلم، يخرج الله له وجها أو فهما أتيه رجل ففهمناها سليمان، ولم يقل ففهمها سليمان، ففهمناها سليمان. فقد يرزق الإنسان الوجه من الإصابة، الوجه من الحق، يفتح الله عز وجل ذهنه وينور بصيرته فينطق بما ينطق غيره. ولهذا صار من أنواع الكرامة كرامة الفهم. لا تظن أن أنواع الكرامة اللي هي تؤتى من إيه؟ من قبل الشيء الغير مقدور، يعني تسير على ماء لا مش كده الكرامة، ده كرامة متعلقة بهذا بالقدرة، فتقدر على ما لم يقدر عليه غيرك من فعل الأشياء هذه. طيب، وفي كرامة متعلقة بالمكاشفة، ينكشف لك ما لا ينكشف لغيره. يا سارية الجبل كشف له سارية، وسارية يسمع هناك، كرامة أيضا لسارية. سارية يسمع، يعني ليست الكرامة لعمر يرى، بل وسارية يسمع. وفيه أيضا كرامة من جهة العلم، فيفتح له من الفهم ما لم يفتح لنظرائه، ده كرامة. لا، يبقى كرامة، الكرامة ليست قسما واحدا، كرامة تتعلق بقدرة، كرامة تتعلق بمكاشفة، كرامة تتعلق بأنواع علوم وفهوم. ومن هنا كانت النفس تحرك لطلب الكرامة، والله يريد منها الاستقامة. وأعلى الكرامة هي الاستقامة، أعلى الكرامة هي الفهم عن الله ورسوله، ده أعلى الكرامة، أعظم من طيران في الهواء. قد يحصل لعباد ليسوا بعلماء لكن عباد عندهم إخلاص عندهم صفاء، قد يحصل لهم من أنواع الكرامة ما يحصل، إنما هذه كرامة الخاص. يا أخي كل شيء يتصل بالعلم هو الخاص، المنة الخاصة في العلم تؤتى الكرامة الخاصة بهذا، هذا أخص شيء، جهادك بالحجة والبيان هو أخص الجهاد، يبقى كرامتك أخص الكرامات، جهادك أخص إيه؟ أخص الجهاد، دينك وتقواك أخص التقوى والدين. أنت يا عالم يا سلفي لك الخصوصية في كل شيء، ليه؟ لأنك وريث النبي، والنبي خاص في الناس، وأنت ورثت هذه الخصوصية، ولهذا معيتك أخص معية في الناس بعد الأنبياء، معيتك هدايتك أنت، حتى الكرامة أنت الأخص، حتى العبادة أنت أسبق من عابد يقوم ليل ويصوم نهار، مع أنك لا تفعل في القدر هذا، لكنك تعبد بعلم، عارف المواسم وعارف النفحات وعارف الفرص، بتقتنص دي اللي فيها الأجر الكبير، ودي فيها أجر بس دون هذه، فإذا وقع التزاحم قدمت إيه؟ ما في طلب الأجر، يبقى أنت عالم زي التاجر كده أخوان الحاضر. هو التاجر بيتاجر في أي حاجة وفي أي وقت؟ لا، التاجر بياخد الربحة بخبراته، الزمن ده هيتاجر فيه وبالسلعة دي وبالطريقة دي، بعد كده يحجم عن ماله. ده لما ليه وقفت تقطك ليه؟ السوق مش كويس الآن يا عم، ده السوق لا، هنا يأتي صاحب الخبرة فيعرف المواضع فين، ولهذا تقل مخاطراته. من هنا قال أهل السنة إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد إيه؟ في غير سبيل وسنة. نعم.
فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق.
خواص الخلق، ولهذا يقول ابن القيم إيه؟ غير بقى الجهاد بالسنة، عارف كله بالسيف عارف واحد، ماذا يقول؟ ها؟ يقول وأهله في الناس إيه؟ أفراد في العالم، الذين يجهدون بالحجة والبيان أفراد في العالم، هم أقل الناس، أفراد في العالم، لا بالملايين ولا بالألاف. أما تقول علماءنا علماء الأمة، ها؟ هتعد الواحد والاثنين والثلاثة، تعد كده، مش الألف والألفين والثلاثة والخمسة، فضلا عن المليون والمليونين في أمة المليارات، لا، دول أفراد في العالم، أفراد. هتقول ألباني، هتقول ابن باز، هتقول السعدي، هتقول ابن عثيمين، أفراد يمكن حصرهم. نعم.
وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق وإن كانوا من المسلمين.
طيب، نقف عند قول ابن كثير في الآية ونكملها بعد العصر إن شاء الله.